بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الفوائد العلمية السادسة، سائلا الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. هذا المجلس بإذن الله تعالى سنبدأ كما وعدتكم بذكر الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية، بدءا من كتاب الطهارة، لأننا النية يعني عقدنا النية على أننا نذكر بإذن الله تعالى الكليات الشرعية في جميع الأبواب الفقهية، بمعنى إن يسر الله تعالى وكتب لنا حياة وأعاننا أننا في كل دورة نأخذ مجموعة أبواب. يعني في هذه الدورة أتوقع بإذن الله أننا ننتهي من كتاب الطهارة مثلا، ويمكن إذا يسر الله ووجدنا وقت ودخلنا ممكن نأخذ شيء من أبواب الصلاة، مع أنني أشكك، يعني لأن القواعد في أبواب الطهارة أو الكليات في أبواب الطهارة كثيرة. تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم الكليات، قلت بأن الكليات في الغالب هذا المصطلح استعماله عند المنطقيين أو المناطق أكثر من الفقهاء، ثم بدأ يشيع هذا المصطلح حتى أصبح يأخذ فن من الفنون. وذكرنا بأن الكلية مأخوذة من اسم كل الذي يفيد العموم والاستغراق والشمول، وأيضا ذكرنا بأن الكليات هذه بعض العلماء يقصد خاصة في أبواب الفقه يقصدون بها القاعدة الفقهية، بعضهم يقصدون فيها الضوابط الفقهية، وبعضهم يرى بأنها أعم وأشمل من القواعد الفقهية. ولكن الحقيقة بالتأمل نجد بأن الكليات هي القواعد وهي الضوابط على حسب الاستعمال. لما نعرف القاعدة ماذا يقول العلماء؟ يقول هي قضية كلية أو أغلبية، والراجع بأنها كلية. إذن حتى تكون القاعدة الفقهية فعلا يصدق أن يقال عنها قاعدة، لا بد أن تكون كلية ولا بد فيها الاضطراد، ولذلك يستعملون الكلية. فهي المقصود الكليات هي القواعد. أيضا الضوابط، أحيانا لما يعبرون في الباب الواحد يقول كل كذا كذا يقصدون فيها الضابط. وما يخفاكم بأن هناك فرق بين القاعدة والفقهية الكبرى وبين الضابط الفقهي، أن القاعدة الفقهية الكبرى تكون كلية وأيضا تكون مضطردة في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، والمستثنيات هذه تؤكد القاعدة، وشرحنا هذا وذكرنا بأن الضابط لا، ليس في كل الأبواب وإنما في باب واحد. ذكرنا بأن الكلية في الغالب مجمع عليها ومتفق عليها، قلنا بأن الضابط لا، إنما هو في المذهب الواحد، ولذلك تجد بعض الفقهاء يصنف ضوابط في المذهب الواحد. حتى الكليات يمكن أكثر من كتب في الكليات هم المالكية مثل ما أشرنا، والمقصود الكليات التي في المذهب، الكليات التي في المذهب. أنا لا أريد أن أعيد المجلس السابق، لكن فقط لاستذكار هذه الأشياء قبل أن ندخل في هذا الباب. طبعا بالنسبة للكليات اللي نحن الآن في صددها مثل ما ذكرت لكم هي الضوابط، ولا يعني حينما نضرب أمثلة مثلا أو نذكر نماذج في أبواب أخرى أنه جعلناها قاعدة، لا، يبقى ضابط. وإن قد يصدق أن يقال بأنها قاعدة، لكن يبقى ضابط، تبقى كلية المقصود فيها الضابط الفقهي. هذه الضوابط التي سنذكرها منها ما نطيل معه بحيث أنه نحتاج أننا نفصل فيه، ومنه ما لا يحتاج إلى الإطالة، لأنه يدرك طالب العلم يدرك هذه الأشياء. ومثل ما ذكرت لكم في المجلس السابق يستطيع طالب العلم الذي عشق الفقه وأدمن النظر في كتب الفقه واستوعب المسائل وعرف أصول الأدلة وعرف المآخذ لأهل العلم من حيث الاستنباط وكذا يستطيع هو أن ينشئ كلية من الكليات. حتى الضوابط اللي الآن موجودة في كتب الفقه في عبارات الفقهاء ممكن تجعلها كلية أحيانا لما تصدرها بكلمة كل أو من مثلا، مثل ما ذكرنا من التي هي من ألفاظ العموم. طيب، نبدأ متوكلين على الله عز وجل، وأنا حريص حقيقة أن تحفظ هذه الكليات لأن حفظها في واقع الأمر مهم. وأعتقد بالأمس تكلمنا على تميز طالب العلم الذي يعتني بالقواعد والضوابط والكليات عن غيره، فدائما طالب العلم الذي لديه رصيد جيد من القواعد والضوابط والكليات يتميز في واقع الأمر عن غيره، ويستطيع أن يتعامل مع النوازل، يتعامل مع الأحداث، يتعامل مع المستجدات في حياة الناس. وهذه القواعد والكليات تختصر له الزمان وتجمع له شتات ومنثور المسائل في كتب الفقه. طبعا الكليات تقريبا تضبط له شيء من الأبواب وشيء من المسائل يعتصم بها بإذن الله جل وعلا. طيب، الكلية الأولى هي كل ماء نزل من السماء فهو طهور. هذه كلية بمعنى الضابط، مثل ما ذكرت لكم، كل ماء نزل من السماء فهو طهور، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجل وعلا وننزل من السماء ماء لنطهركم به. فكل ما نزل من السماء من الماء فهو طاهر، سواء كان سائلا أم جامدا، والجامد البرد مثلا، البرد والمطر المعروف. وكل ما نزل من السماء فهو طهور. ما معنى طهور؟ يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث، بمعنى يجوز التطهر به، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. والطهارة طبعا هو أول باب يفتتحه الفقهاء في كتب الفقه في الغالب. لماذا؟ لأن المدخل إلى أعظم عبادة وهي الصلاة، فاحتاج الناس أن يفقهوا هذا الباب. طيب، الكلية الثانية، كل ماء نبع من الأرض فهو طهور. كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، ومثل ذلك عيون، ماء العيون والآبار، هذه كلها طهور، أي الماء يحكم عليه بأنه طهور. كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، ماء الآبار، ماء العيون. هناك ماء قد ينبع من الأرض لكن فيه رائحة، وهي الرائحة الكبريتية، فهل هذا يسلبه الطهورية؟ هذه مسألة خلافية لا يخفاكم بين الفقهاء، والواقع بأن هذا لا يسلبه الطهورية، فوجود الرائحة هذه هي ليست رائحة سببها مخالطة هذا الماء لشيء نجس، هذا الأمر الأول. والشيء الثاني، هذه الرائحة لم تسلب الماء اسمه، فيبقى ماء. لذلك بعض الناس يقول عندنا عيون كبريتية رائحة الكبريت ظاهرة فيها، الكبريت ليس بنجس، الكبريت والبترول والبنزين وهذا ليس بنجس، ولذلك وجود هذه الرائحة لا يضر. لاحظتم كيف لما نعتصم بهذه الكلية نقول كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من ماء العيون وماء الآبار. ولذلك كانت هناك بئر في المدينة كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ منها، ولما ذكروا له بئر بضاعة وقالوا لها بأن قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن بئر بضاعة يعني يلقي الناس فيها الأشياء المتسخة، حتى الحيض من النساء يلقين شيء من هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. ولذلك ماء الآبار وماء العيون طهور، بحيث يستطيع الإنسان أن يستعمله استعمال سواء في رفع الحدث أو الاستعمال العادي في الشرب والطبخ وغير ذلك. الكلية الثالثة، كل مياه البحار والأنهار فهي طهور. وممكن نقول كل مياه البحار فهي طهور، سواء الماء الحلو أو الماء المالح، الماء الحلو والماء المالح. طبعا الناس الآن يفرقون، يقول هذا نهر وهذا بحر، وإلا يعني من حيث الأصل كلها تسمى إيش؟ بحار. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، لكن ذكرت الأنهار أيضا في القرآن، والمعنى أن كل مياه البحار والأنهار فهي طهور طهور. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل كما في السنن قال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزاده النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحل ميتات البحر، وهذا من الأسلوب الحكيم كما يقول الفقهاء، قالوا هذا الأسلوب الحكيم. فدل الحديث على أن ماء البحر ماء ماذا؟ طهور، ماء طهور يرفع الحدث يعني إذا توضأ به الإنسان أو اغتسل. والأنهار كذلك، الأنهار كذلك. ولأجل هذا ربنا جل وعلا من على الناس بهذا الماء، سواء مياه البحار أو مياه الأنهار، هذا كله مما هو من ما هو من نعمة الله ومنة الله، ولذلك يغتسل منه الإنسان ويتوضأ ويستفيد. فمياه البحر طهور، ماء البحر طهور، ماء البحر طهور يرفع الحدث، والإنسان سواء الحدث الأصغر أو الأكبر. والمعنى بأن مياه البحار حتى الإنسان لو أراد الأصل حتى مسألة الشرب، لكن الناس لا يستطيعون استساقة ماء البحر لملوحته، فهو أجاج ومالح ومضر من ناحية الشرب، لكن الآن يكررون ويصفون، والآن يستعمل في الشرب من خلال عمليات تحلية كما يقولون. إذن كل مياه البحار والأنهار فهي طهور طهور. طيب الكلية الرابعة، كل ماء صح شربه صح التطهر به، كل ماء صح شربه صح التطهر به. هذه كلية مهمة جدا. فكل ماء صح أن يشربه الإنسان صح أن يتطهر به، وهذه المسألة حقيقة خلافية بين العلماء، خلافية. لكن في الغالب نحن حينما نذكر بعض الكليات نذكرها على القول الراجح أو على الأثر، يعني يصدق أن يقال بأنها كلية أثرية، كلية أثرية. عندنا بالنسبة للمخالط للماء على ثلاثة أضرب، المخالط للماء على ثلاثة أضرب، وإن كان سيأتي الحديث بعد ذلك، لكن ما في بأس أنني أقدمه للفائدة. في ضرب يعني يوافق الماء في صفتين. الماء طبعا يحمل صفتين، يحمل صفة الطاهرية ويحمل صفة الطهورية، هذا في قول الجمهور، والذي له عناية بالقراءة وحضر الدروس يعرف بأن الفقهاء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، يقولون طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فالماء الذي الضرب الأول، الماء الذي يوافق المخالط للماء الذي يوافق الماء في صفتي الطاهرية والطهورية فهذا يصح التطهر به، هذا يصح التطهر به واستعماله. فإذا قلنا صح التطهر به صح استعماله في بقية الأشياء. في نوع أو ضرب ثاني يوافق الماء في إحدى صفتيه وهي الطاهرية ولا يوافقه في الطهورية، فهذا يجوز استعماله في الشرب واستعماله في الطبخ، لكن ما يجوز استعماله في ماذا؟ في التطهر. مثل ماذا؟ الجمهور يقول مثل الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل، قالوا خلاص هذا الماء يبقى طاهر وليس طهور، ولذلك قال يجوز استعماله في ماذا؟ في الأكل والشرب، مثلا في الشرب والطبخ مثلا أو السقي، هذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا، وهم المالكية ومن وافقهم من السلف الظاهرية أيضا، قالوا بأن هذا الماء لا يشرب الطهوري، لأن أصلا عندهم القسمة ثنائية للماء، طاهر ونجس. الطاهر يعني المطهر ونجس، عندهم القسمة الثنائية. لكن أنا أتكلم الآن جريا على طريقة الجمهور، ولذلك قالوا الضرب الثاني إذا وافق الماء في إحدى صفتيه وهي الطاهرية أصبح يجوز استعماله بغير الطهارة. الضرب الثالث هو الماء الذي يخالف، هو المخالط عفوا الذي يخالف الماء في الصفتين في الطاهرية والطهورية، هذا قد سلب طهورية وطاهرية الماء ويسمى ماذا؟ نجس. وهذا سيأتي معنا بإذن الله. طيب، هل كل ما صح، هل كل ماء صح شربه صح التطهر به؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كل ماء، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فكل ماء صح شربه صح التطهر به. ولذلك على هذا نستطيع أن نقول بأن القسمة ثنائية بالنسبة للماء، عندنا ماء طاهر مطهر وماء نجس. الماء الطاهر المطهر ممكن أن نضبطه بمثل هذا الضابط، أن كل ما صح شربه صح التطهر، صح التطهر به. ولذلك عندنا مسائل كثيرة، منها الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل أو نهار، على قول أيضا قالوا الجمهور قالوا بأنه سلب الطهورية وبقي طاهرا، يعني سلب إحدى صفتيه، ذهبت الطهورية وبقيت الطاهرية. كون طاهر يعني يجوز شربه، يجوز استعماله في الطبخ وغير ذلك. كذلك الماء الذي خلت به امرأة بالغة لحدث أكبر، هذا عند الحنابلة، من مفردات الحنابلة، قالوا بأن هذا الماء الذي خلت به المرأة لحدث أكبر في طهارة لا يجوز للرجل أن يستعمله، لأنه سلب الطهورية، سلب الطهورية. وهذا من مفردات الحنابلة، والراجح قول الجمهور بأنه لا يضر، هذا الماء لا يضر. كذلك الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر، وسيأتي معنا إن شاء الله بتوسع، قالوا بأن هذا يكون يبقى طاهرا ولكن لا يجوز التطهر به، والراجح بأنه يبقى طهورا أيضا، يبقى طهور ولذلك لا يسلب، لأن الماء الذي انفصل عن جسد المغتسل أو المتوضأ انفصل عن أعضاء طاهرة وعن جسد طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. وهذا على القول الراجح بالمناسبة من أقوال أهل العلم، مثل ما ذكرت لكم بأن هذه الكليات يعني يصدق أن يقال عنها أثرية، أو نقول على القول الراجح بعدما نبحث مثل هذا هذه المسألة. طيب، الكلية الخامسة من الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية في باب الطهارة، كل ماء فيه فضل أو فيه فضل عما يصيبه من الأذى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ به. ممكن الكلية هذه شوية صعبة، لكن ممكن أختصرها لكم أو أصيغ صياغة أخرى يكون أحفظ تحفظونها. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة يجوز التطهر به أو يجوز استعماله عموما. لاحظتم كل ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما هي الأوصاف الثلاثة؟ الطعم اللون الريح، الطعم اللون الريح بنجاسة. وهذا القيد مهم، هذا القيد مهم. لماذا مهم؟ لأن الماء إذا تغير بغير النجاسة بشيء طاهر فيكون طاهرا، وسأتحدث عن هذه المسألة بتوسع. إذن كل ماء، نأخذ الكلية هذه أفضل، كل ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة يجوز التطهر به. هذه القاعدة أو هذه الكلية أفادت أن الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، الطعم أو اللون أو الريح، فإنه يبقى طهور. وعند الجمهور هذا إذا كان فوق القلتين، القلتين فأكثر. وعند المالكية ومن وافقهم كأبي العباس بن تيمية وغيره، سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين، ما لم يتغير فهو طهور. إذن المناط ما هو؟ التغير. الجمهور لا، يقولون إذا كان قليلا ولو لم يتغير فإنه ماذا؟ ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. أما إذا كان قلتين فأكثر فينظر في ماذا؟ في التغير. واضح بارك الله فيكم. أعيد المسألة، المسألة سهلة هي. عندنا ماء، الماء هذا كم؟ قلتين فأكثر من قلال هجر، كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الماء القلتين إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، نجس. إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاثة بإجماع العلماء على أنه لا ينجس، على أنه لا ينجس، إلا ما عند الحنابلة بالنسبة للتفريق بين العذرة المائعة وغيرها. لكن خلونا في هذا الإجماع. هذا الماء إذا بلغ قلتين فأكثر في الغالب أنه لا يحمل النجاسة، لا يحمل النجاسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس. لماذا؟ لأنه يدفع النجاسة، ما يقبلها، الماء كثير، الماء كثير. لكن عموما خلونا على ترتيب الفقهاء، فإذا بلغ الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فبالإجماع أنه ماذا؟ طهور، يعني يرفع به الحدث ويستعمل. إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهذا يعني مستبعد، فعند الجمهور ماذا؟ أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث إلى هذا الحد صحيح، رواية ابن ماجة ضعيفة لكن أجمع العلماء على الأخذ بها، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طيب، عندنا المالكية ومن نصر قولهم قالوا بأن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا العبرة بالتغير، يعني مناط الحكم التغير. الجمهور لا، يقول إذا كان الماء دون القلتين، لأن الشارع الحكيم حدى بقلتين، إذا كان دون القلتين فإن النجاسة إذا سقطت فيه ولو لم تغيره نجس. المالكية يقولون لا، لا بد من التغير، فالمناط عندهم التغير، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يعني أفترض لو أن إبريق مثلا أو إناء سقطت فيه قطرة بول، الجمهور يقولون خلاص نجس، وما في حاجة أنك يعني تجتهد في يعني التغير من حيث اللون أو الطعم أو الريح، يقول ما في حاجة. المالكية يقولون لا، لابد من التأكد، فإذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه هذه النجاسة فإنه ماذا؟ ينجس. أما إذا لم تغيره فإنه لا ينجس. واضح الفرق؟ ولذلك هذا ضابط مهم، ضابط مهم، كل يعني كلية مهمة. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه فإنه يجوز التطهر به. قلت لكم بأن ذكر النجاسة قيد مهم، لأن الماء أحيانا قد يغيره غير النجاسة، مثل ورق الشجر، مثل ما ينبت في الماء أحيانا من الطحالب ومن الأعشاب، أحيانا قد يخالطه مثلا زيت أو عود مثلا أو زعفران أو شيء من هذا القبيل. طيب، ما حكم هذا الماء؟ الأصل أن الماء إذا بقي اسمه موجودا فإنه طهور، أما إذا سلب اسمه فإنه يكون طاهر. طبعا بالنسبة للماء إذا تغير بما هو من أصله، يعني مثلا نبات الطحالب، مثلا وجود الطحالب، وجود الأعشاب في البرك مثلا، هذا حتى لو تغير يبقى ماء، ولذلك يجوز يتطهر به. أما إذا خالطه شيء طاهر مثل أوراق الشجر ومثل كذا يبقى ماء، يكرهون كراهة استعماله بعض الفقهاء، لكن عموما نحن نضبط هذا أيضا بسلب الاسم. أي ماء سلب اسمه، يعني مثل الآن عندنا بعض الماء ماء خالطه مثلا شيء طاهر مثل الحليب، حبر مثلا، شاهي، ماء ورد، شيء من هذا القبيل. الجواب الآن السؤال، هل يبقى طهور أو طاهر؟ هذا السؤال يحتاج إلى سؤال. ما هو السؤال؟ هل سلب اسمه أم لا؟ هل الماء سلب اسمه أم لا؟ فإذا سلب اسمه مثلا قالوا لا، هذا أصبح ماء ورد، هذا أصبح حليب، أصبح لبن، أصبح حبر، أصبح شاي، خلاص هذا ليس بمعنى، انتقل اسمه من كونه ماء إلى اسم آخر. أما إذا بقي اسمه بحيث أن هذا الذي خالطه شيء يسير ما سلب الماء اسمه، وإنما خالطه فيعني غير بعض لونه وهو طاهر، فهذا لا يضر، بارك الله فيكم. وهذا أيضا كلية مهمة جدا يعتصم بها طالب العلم. الكلية الأخرى، كل ما لا يشق صون الماء عنه فلا يؤثر فيه من ساقط فيه أو طول مكث، وهذا ذكرته قبل قليل. كل ما لا يشق صون الماء عنه فلا يؤثر فيه، فلا يؤثر فيه من ساقط فيه أو طول مكث الماء مثلا، إذا طال مكثه مثلا، فهذا كله يبقى إيش؟ يبقى طهور. طيب هذا يعني مضت معنا قبل قليل. في قاعدة أخرى، كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور، وأيضا بحثتها قبل قليل معكم. كل طهور طاهر وكل وليس كل طاهر طهور، أحيانا في كليات عكسية يعني تقلب، ها مثلا كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور، هذا على مذهب من؟ مذهب الجمهور الذين يقولون بالقسمة الثلاثية للماء، عندهم القسمة الثلاثية طهور وطاهر ونجس، فعندهم الطهور والطاهر. الفرق بينهما أن الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث، الطاهر، أما الطهور فنعم، ولذلك الطهور يستعمل في رفع الحدث ويستعمل في بقية الأمور، إزالة النجاس، استعماله في الأشياء العادية، الشرب والطبخ والسقي وغير ذلك. الطهور يستعمل في كل شيء من الأمور المباحة والطبيعية إلا في الطهارة، إلا في الطهارة، ولذلك يقولون كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور، هذا على مذهب من؟ الجمهور. طبعا عندنا المالكية ومن وافقهم من يعني أهل العلم ذوي التحقيق، هم يقولون بأن القسمة ثنائية وليست ثلاثية، طاهر ونجس، فالطاهر عندهم المطهر، الطاهر عندهم المطهر، ولذلك حقيقة يعني خاصة المالكية لهم جهد موفق في مثل هذا، خاصة لما نظروا إلى بعض النصوص وذكروا بأن ليس هناك ما يدل على القسمة الثلاثية وإن كانت الحاجة داعية إليها، فلذلك تجد مذهبهم في هذا واسع جدا. يعني مثلا عندهم مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا بأن هذا الماء، هذا المسألة تعبدية وليست معللة، ما فيها يعني ذكر العلة لا بالنص ولا بالاستنباط، فمسألة تعبدية، لأن النبي قال لا يدري أين باتت يده، ولذلك لو غمس يده هذا الماء قال ما يسلب الطهورية، بأي حق نسلبه الطهورية، هكذا قال، بأي حق نسلبه الطهورية، وإنما منع القائم من نوم الليل أن يغمس يده، مسألة تعبدية، مثل يعني ما عند الحنابلة من مسألة عدم من مسألة عفوا الوضوء من أكل لحم الإبل، قالوا مسألة تعبدية، وإن كان بعضهم استنبط لها عللا، قالوا أمرنا الشارع فنقول سمعا وطاعة ونستجيب. أيضا قالوا بالنسبة للإناء الذي ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، قالوا بأن الماء الذي في هذا الإناء قالوا بأنه يجوز استعماله ويبقى طاهرا، لأن المسألة تعبدية، مسألة تعبدية ما عند ما غير معللة. لكن بالنسبة للإناء إذا كان الإناء لا، ما يستعمل الإناء إلا بعد الغسل. وتعرفون المسألة الخلافية حتى عندهم في مسألة 7 غسلات أو 3 غسلات، التثليث أو التسبيع، مسألة طويلة في فروع الفقه. لكن عموما أنا أذكر هذا من باب أن أبين بأن بعض العلماء عنده القسمة ثنائية للماء وبعض القسمة ثلاثية، ولذلك هذه الكلية التي بين أيدينا كل طهور طاهر وليس كل طاهر الطهور، على ماذا؟ على القسمة الثلاثية، قسمة العلماء والفقهاء القسمة الثلاثية. الكلية الأخرى كل نجاسة نجس، وليس كل نجس نجاسة، وليس كل نجس نجاسة. هذه قاعدة مهمة أيضا، وهي أن كل نجاسة فهي نجس أو نجس، وليس كل نجس نجاسة. عندنا في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، جماهير الفقهاء على خلاف الظاهرية يقولون بأن الكافر نجاسته معنوية وليست نجاسة حسية، يعني نجاسة عقيدة، نجاسة عقيدة يعني نجاسة قلب، هذا الذي يفسرونه. يعني بدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، منها جواز زواج المسلم من الكتابية، يجوز مصافحة غير المسلم ولو كان الإنسان متطهرا، ولم نعرف عن أحد بأنه قال أنه انتقض وضوءه مثلا أو يجب عليه غسل هذا المحل من النجاسة التي وقعت عليه أبدا. ولذلك ليس كل نجس اللي هو المصدر، ليس كل نجس نجاسة، وكل نجاسة اللي هي المحرمة، هذه العين المستقدرة شرعا مما جاء النص بتحريمها، فإنها نجس، فإنها نجس. ولذلك تحت هذه الكلية فروع كثيرة، كل نجاسة النجس، فالبول كرمك الله والعذرة هذه كلها نجاسات، نجاسة يقال لها نجاسة، عين مستقذرة شرعا وطبعا، الله عز وجل جعل حتى الطبع يستقذرها. وأحيانا قد تكون هناك نجاسات قد لا يستقذرها الطبع ابتداء، لكن لما ينظر إلى النص يستقذرها، استقذرها. فمثلا نجاسة الكلب والخنزير على القول الراجح، وكذلك بعض النجاسات الأخرى، لكن ليس كل نجس يكون نجاسة، ليس كل نجس يكون نجاسة. وممكن أيضا في قاعدة مهمة، هي ممكن أن تصاغ صياغة أخرى فيقال ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، يقال كل نجس حرام وليس كل محرم نجس. لاحظوا اختلفت صيغة الكلية، اختلفت. عندنا في الأولى قلنا كل نجاسة نجس نجس وليس كل نجس نجاس، لكن لما نقول كل نجاسة، كل نجاسة محرمة وليس كل حرام نجس، هذه اختلفت، لأن مثلا عندنا محرمات كثيرة ليست بنجسة، يعني مثلا الأصنام والأوثان محرمة لكن بذاتها ليست نجسة، فلو أن متطهرا وضع يده على وثن أو صنم ما تنجس، ما تنجس ولا يحتاج أن يغسل يده حتى إذا كان إذا أراد الصلاة. عندنا الخمر، الخمر محرمة، هل هي نجسة؟ خلاف، والصواب بأن ليست نجسة، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح، بأن عين الخمر محرمة لكن ليست نجسة، ليست نجسة. الدراهم الربوية محرمة لكن ليست نجسة، لاحظتم كيف؟ فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، كل نجس حرام، الميتة والدم ولحم الخنزير ويعني بقية النجاسات هذه كلها تكون محرمة. في كلية أخرى أظن وصلنا كم؟ 10؟ الآن 10، ها؟ أرجو أنكم تعدون معي مع الحفظ، ها؟ كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها. لاحظ الكلية، كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها. طبعا الكراهة أحد الأحكام التكليفية، الكراهة أحد الأحكام التكليفية، وتعرف الكراهة من خلال النص مثلا، أو من خلال المآل، من خلال المآلات، هذا أحد الأنواع. أيضا تعرف من خلال سياقات معينة، بمعنى أن بعض الناس قد يخطئ على أهل العلم فيقول: من أين أتيتم بالكراهة؟ هكذا يقول بعضنا، يقول: من أين أتيتم بالكراهة؟ الكراهة إما يكون منصوص عليها، والمنصوص عليه يحتاج إلى تدقيق، لأن لفظ الكراهة في مصطلح السلف، وهي ما جاء في القرآن أيضا، قول الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الشرك والقتل النفس وكذا، ماذا قال في آخر الآيات؟ قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، هي محرمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا كله أيضا محرم. فيحتاج طالب العلم أنه يعرف الكراهة بالمصطلح الذي اتفق عليه المتأخرون، حتى أصبح الآن هو المستعمل في كتب أصول الفقه، استقر عليه الأمر. وأيضا من خلال المآلات والنظر إلى المآلات، أيضا كذلك الوسائل كون وسيلة، فالوسيلة إلى المكروه مكروهة، وهكذا. طيب، الآن عندنا هذه الكلية، ماذا تقول هذه الكلية التي هي ضابط؟ كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها. نضرب مثال، تذكرون في شرح الزاد، من حضر زاد المستقنع، لما نص صاحب الزاد على كراهية تسخين الماء بالنجاسة، تسخين الماء بالنجاسة، قالوا: لأن خشية أن يكون قد يتطاير شيء من هذه النجاسة إلى هذا الماء، فكرهوه كراهة. طيب، إذا لم يجد الإنسان إلا هذا الماء المسخن بنجاسة كسرجين مثلا أو شيء من النجاسات، زالت الكراهة. لماذا؟ لأنه تعين الآن، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فاحتجنا إلى هذا الماء، إذن زالت الكراهة وتعين، فالواجب لا يمكن أن يكون مكروها، لا يمكن أن يكون مكروها. وهذا أيضا يذكرونه مثلا في الماء الساخن، نصوا على كراهية الوضوء بالماء الساخن، قالوا: لأنه يمنع من إسباغ الوضوء، كذلك كرهوا الوضوء بالماء البارد بردا شديدا، قالوا: لأنه يمنع يعني إسباغ الوضوء. هكذا نص الفقهاء أو بعض الفقهاء. عموما، إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه الأنواع زالت الكراهة، ولماذا؟ عفوا، زالت وتعين استعمال هذا الماء، لأن الواجب لا يمكن أن يكون مكروها، وضربوا مجموعة أمثلة في هذا الأمر. عندنا كلية أخرى: كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه، كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه. طيب، ما هو الشيء الذي لا ينجس بالموت؟ أولا ابن آدم. طيب، مثال: سقط رجل في بئر ماء، بئر ماء، سقط رجل في بئر ماء فمات فيه. طيب ما حكم هذا الماء؟ يبقى طهور. لماذا؟ لأن الذي سقط فيه لا ينجس به الوفاة، لا ينجس به الوفاة، واضح؟ فابن آدم لا ينجس بالموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله المسلم لا ينجس، ولذلك الإنسان لا ينجس لا حيا ولا ميت، لا حيا ولا ميت. طيب الأشياء التي لا تنجس بالموت ما هي؟ هي كل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته، وهذه سأجعلها إن شاء الله في الكلية التي بعدها، في الكلية التي بعدها. إذن مثل إيش ما لا نفس له سائلة؟ الذباب، الصراصير، الخنافس، الوزغ. طبعا الوزغ فيه خلاف، علي رضي الله عنه يقول بأن له نفس سائل ولذلك ينجس الماء. القول الثاني وهي إحدى روايات عن الإمام أحمد قالوا لا، لا ينجس لأنه ليس له نفس سائل. طيب ما معنى النفس السائلة؟ الدم، الدم الذي يجري بالعروق. طيب الذباب له دم، يخرج منه دم لكن ليس سائلة. المقصود بالدم الذي يضخ في العروق ويخرج ويكون مسفوح، هذا يسمى له دم سائل، عفوا نفس سائل، والمقصود فيه الدم. ولذلك العقرب والوزغ والصراصير والخنافس والبعوض والذباب والنحلة والزنبور، هذه كلها لو سقطت في الماء لا تنجس الماء. لماذا؟ لأنها لا تنجس بالموت. احفظ هذه الكلية بارك الله فيك، كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه، إذا مات فيه. ولذلك الآن بعض الناس يجي مثلا على غدير من الماء أو بركة من الماء ويجد فيها آثار مثلا خنافس، آثار خنافس، ها؟ فربما يقول لا هذا الماء كيف نستعمله؟ لا استعمله، يجوز أن تتوضأ به. لماذا؟ لأن الذي سقط فيه لا ينجس بموته، لا ينجس بموته، فيبقى طاهرا، فيبقى طاهرا. ولذلك وقوعه في الماء لا ينجس الماء، وقوعه في الماء لا ينجس الماء. عندنا حديث الذبابة، حديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه ثم ليملقه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. فليغمسه يعني يتسبب في موتي إذا كان السائل ساخنا مثلا. فالذباب إذا سقط يعتمد أول ما يعتمد على جناحه الأقوى الذي فيه المادة هذه، يعني الجرثومة. وسبحان الله العظيم كما يقول الأطباء والفقهاء أيضا لهم عناية بهذا، بأن الجانب الثاني أو الجناح الثاني فيه مادة تقضي على هذه الجرثومة التي سقطت فيه في الإناء، فليغمسه ثم ليملقه. ولذلك الحديث هذا نص على أن الماء إذا سقط فيه شيء وهو لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، يبقى الماء طهور، يبقى الماء طهور. وهذه قاعدة مهمة، وللأسف بعض الناس عنده غلو تشدد في هذا الباب، ولذلك إذا وجد ماء سقط فيه شيء مما لا نفس له سائلة ربما استقذر الماء ويلجأ إلى التيمم بدل الوضوء. وطبعا لا يخفاكم بأن ماء الغدران والبرك التي في الصحراء تجمع مثل هذه الأشياء، تجمع مثل هذه الأشياء، ولذلك لسنا بحاجة إلى أن نسأل كم مقدار هذه البركة، قلتين فأكثر أو أقل، لسنا بحاجة. وأي ماء حتى لو كان قليل سقط فيه ما لا ينجس بالموت فإنه يبقى ماذا؟ يبقى طهور، يبقى طهور بارك الله فيكم. طيب كلية أخرى، كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته، ها، وما تولد عن عين نجسة فإنه ينجس بالماء وبغيره من المائعات. كل حيوان حكمنا بنجاسته، حكمنا بنجاسته حال حياته. ما هي الحيوانات التي يحكم بالنجاسة فيها حال الحياة؟ عندنا حيوانات كثيرة يحكم فيها بالنجاسة حال الحياة، عندنا الكلب والخنزير. قال وما تولد أيضا عن عين النجسة. مثل ماذا ما تولد عن عين النجسة؟ مثل دود الحشوش أكرمكم الله، دود المراحيض، الدود الذي يخرج من العذرة، هذا له حكم أصله وهو النجاسة، فإنه ينجس بالماء وغيره من المائعات، من المائعات. طيب عندنا الفأرة، الفأرة نجسة، النبي عليه الصلاة والسلام سماها فويسقة، سماها فويسقة. الكلب والخنزير والفأرة، ها، هذه كلها حيوانات حكمنا بنجاستها حال الحياة. إذن إذا سقطت في الماء نجسته، إذا سقطت في الماء حكمنا على الماء بأنه تنجس. وهذه مسألة حقيقة ليست محل إجماع، وإنما فيها خلاف، فيها خلاف. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذه النجاسة التي سقطت في هذا الماء لها حكم بقية النجاسات، فينظر إلى الماء فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة التي سقطت فيه حكمنا بنجاسته، وإذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإن هذا الماء يبقى طهور. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ولذلك هذه الكلية تنتبهون له، هذه الكلية تنتبهون له. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في هذا، قاعدة المناط بالتغير، المناط بالتغير، لأن نجاسة. ولذلك الآن بعض الآبار يسقط فيها أكرمكم الله كلب، خلاص حكمنا على البئر بالنجاسة، غير صحيح. نقول بأن هذا البئر هل تغير لونه بعد سقوط الكلب، بسبب الكلب يعني، هل تغيرت رائحته، هل تغير طعمه؟ نعم نحكم عليه، ومعروف بأن البئر يتجدد لأن الماء فيه يدور. بركة من البرك الكبيرة وجدنا فيها في وسطها وليس مجاور لها، لأن تعرفون بالنسبة للميتة التي جاورت الماء فغيرت رائحة الماء لا يضر. لماذا؟ لأن أهل العلم يشترطون في الماء المتغير أن تكون النجاسة فيه وليس بجواره، وليس بجواره. لاحظتم الفرق؟ فهنا نقول لا بد من مناط التغير. كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته فإنه ينجس بالماء وغيره، أو ينجس الماء وغيره من المائعات. وهذه قلنا الكلية الراجح فيها بأنه ممكن أن نضبطها، نقول كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته وسقط في الماء وغير أحد أوصافه الثلاثة حكمنا بنجاسة الماء. بهذا تنضبط عندنا القاعدة، بارك الله فيكم. كذلك ما يتعلق مما يتولد عن نجس، مثل ما ذكرت لكم دود الحشوش، أيضا الشيء نفسه. فإذا المناط هو التغير، إذا قلنا التغير ضبطنا المسألة كاملة ولله الحمد والمنة. عندنا كلية هنا من الكليات المهمة، هو كل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. وممكن أيضا يعني نصيغ صيغة أخرى، كل ما استعمل، كل ماء استعمل لا يجوز أن يستعمل للغسل ولا للوضوء مرة أخرى. وهذه حقيقة أيضا مسألة من المسائل اللي حول خلاف بالنسبة للماء المستعمل. هو الآن المقصود في ماذا؟ كل ما أزيل به حدث، حدث. ما معنى الحدث؟ عندنا حدث وعندنا خبث أو نجس. الحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع الإنسان من العبادة، إلا بعد الطهارة. ولذلك الحدث ليس شيء محسوس، لا، هو وصف معنوي. الآن مثلا نقول الجنب، الجنابة وصف، هذا حدث الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن، يمنع الإنسان من الصلاة، من الطواف، من قراءة القرآن مثلا على قول، واضح؟ ولذلك لابد أن نفرق بين الحدث وبين النجس. النجاسة لها باب بالنسبة للماء الذي انفصل عن النجاسة أو انفصل عن الغسلة الأخيرة من النجاسة، هذا باب آخر، هذا باب آخر. عندنا الآن كل ما أزيل به الحدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، لاحظ، على وجه القربة يعني رفع الحدث، لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. إذن عندنا ما استعمل مثلا، نقول الآن رجل يتوضأ، هذا الماء الوضوء يجتمع في إناء، يجتمع في إناء، يتوضأ ثم اجتمع هذا الماء في إناء، هل هذا الماء يجوز لي أن أرفع به حدث لمثلا لطهارة قادمة؟ هذا الماء المستعمل، جمهور الفقهاء يقولون لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن استعمل بإزالة حدث على وجه القربة، ولذلك يعتبر هذا الماء مستعمل، لا يصلح أن يرفع به حدث آخر. مثل ما يذكرون في الحج، يقولون عند رمي الجمرات، فمن قصرت عليه الأحجار فإنه لا يجوز له أن يستعمل حجرا رمي بها، يعني ما يأخذ من الحوض ويرمي. لماذا؟ قالوا أن استعملت بها في عبادة مشروعة، وهذه أيضا كلية محل نظر عند أهل العلم من ذوي التحقيق. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم بأن الماء المستعمل برفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ما دام أنه لم تدخله نجاسة، يبقى طهورا، يجوز استعماله في رفع الأحداث، يجوز استعماله في رفع الأحداث، سواء كان طبعا استعمل هذا الماء على وجه القربة كما ذكرت برفع طهارة صغرى أو برفع طهارة كبرى، أو استعمل على يعني على سبيل العادة. طبعا الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون بأن في هذا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الماء الرجل في الماء الدائم، نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم. قالوا بأن اغتساله في الماء الدائم يغير الماء ويقذر الماء ويجعله مستعملا. وأيضا جاءت النصوص على منع الإنسان من أن يغتسل، جاءت نصوص أخرى في نفس هذا في الماء المستقر، الماء الذي ليس هو مياه أنهار أو بحار، قالوا لأن بهذا يكون قد استعمل الماء. طبعا من ذهب إلى أن هذا ليس ذهب إلى أن هذا ليس على إطلاقه، قالوا بأن المقصود حتى لا يقذر الماء لغيره، لأن هناك الوازع الطبعي والوازع الشرعي والوازع السلطاني، هذه ثلاث أشياء موجودة في نفس الإنسان، وازع طبعي وازع شرعي وازع سلطاني، الخوف من السلطان مثلا، والوازع الشرعي من الشارع. الوازع الطبعي بأن الإنسان إذا رأى هذا الرجل يغتسل بهذا الماء حتى لو كانت بركة كبيرة تقذر هذا وما استعمله، فهو يتسبب في امتناع الناس عن استعمال هذا الماء، وإلا هو لم يقصد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بأن الماء يسلب الطهورية أو أنه لا يستعمل به في رفع الأحداث مثلا. ولذلك هذا هو الراجح الصحيح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال في كلية هنا مهمة، كل حيوان لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء بسؤره إلا السنور وما دونه في الخلقة. كل حيوان لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحم. مثل ماذا؟ مثل حمار الأهلي لا يؤكل لحم. لا يجوز الوضوء بسؤره. ما معنى السؤر؟ اللعاب. فإذا شرب الحمار مثلا من إناء فبالمجزوم بأن سؤره سيخالط الماء. قالوا بأنه لا يجوز الوضوء بهذا الماء. لماذا؟ لأن سؤر هذا الحيوان الذي نزل سؤره بهذا الإناء لا يجوز أكله، فلحمه محرم، لحمه محرم، ولذلك قالوا بأنه لا يجوز استعماله. قالوا إلا السنور. السنور ما هي؟ الهرة. الهرة لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأن في حديث أبي قتادة مع بنت أبي كبشة لما أمال للقطة الإناء ثم ذكر لها الحديث، قالوا في الهرة فما دونها، في الهرة وما مثلها في الخلقة وما دونها مما لا يؤكل لحمه، للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الهرة، استثنى الهرة، ولذلك قالوا بأن سؤر الفأرة طاهر. لماذا؟ قالوا لأنها مثل الهرة من حيث العلة، علة الطوافة بجامع الطوافة، وهي مما يصعب الاحتراز منه، ولأجل هذا قالوا مثلا الهرة والفأرة والأشياء التي لا يؤكل لحمها أصلا سؤرها لو وقع في ماء قالوا يجوز التطهر به. أعتقد الوقت أدركنا وأخذنا قدر طيب، أظن 15 كلية أو 14 كلية أظن هكذا، لعل فيها بركة وكفاية. إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الكليات في هذا الباب الماتع الجميل. واسمحوا لي أنا يمكن مشيت سريع لأن أغلب الكليات هذه واضحة، لكن وقفنا عند بعض الكليات التي تحتاج في واقع الأمر إلى يعني بيان الراجح من الأقوال. ليس كل كلية وهي تمثل ضابط فقهي يمكن أن نقول بها، ولكن هناك كليات في واقع الأمر صياغة معينة، فاحتجنا أننا نذكر القول الراجح فيها، ولعلنا إن شاء الله في المجالس القادمة نتوسع في ذكر يعني ذكر الكليات في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.